الخطاب الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرع ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجاز أو بمفهومه، وهو إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا أو شرعا، مثل ارمي واعتق عبدك عني، ويسمى اقتضاء أو مركب موافق، وهو فحوى الخطاب كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبا، أو مخالف للزوم نفي الحكم عما عدا المذكور ويسمى دليل الخطاب. المسألة دي تعتبر مقدمة للمسألة الرابعة اللي هنكمل نتكلم فيها النهاردة، وهي تعليق الحكم بالاسم. تكلم فيها الإمام البيضاوي على أن المنطوق يحمل على ما يأتي شرعا أولا، وإن لم يكن فعرفي، وإن لم يكن فلغوي، وإن لم يكن فمجاز، وإلا فمفهومي. ثم بيّن أن هناك اقتضاءات من المفاهيم هذه تحصل بمجرد السياق. طيب، هذه الجمل التي ورد فيها كقوله ارمي واعتق عبدك، العتق لأمر مملوك، هل يتصور عند الإنسان أن يكون بلا رد له؟ يعني هل سيعتق العبد بلا ثمن؟ لا. فهنا في مفهوم اعتق عبدك عني، بمعنى بمبلغ كذا أو بالمبلغ المحدد لثمن العبد، هذا غير موجود في النص. النص أقصد الجملة التي ذكرها، لعدم وجوده في النص لابد أن يفهم أن العبد لا يعتق إلا إذا ضرب له سهمه، رقمه، قيمته. منين؟ من قوله ارمي، لأن ارمي هذه جملة أخرى، الرمي لا يكون إلا بالسهم، فلابد أن يكون السهم موجود، وإلا يرمي بماذا ويرمي على ماذا؟ ففي من المفهومات ما دخلت في السياق بدون وجودها في المنطوقات. هو بدأ يوضح لي أن كما أن للنصوص منطوقا، للنصوص أيضا مفهوما، حتى وإن كان مفهومها مخالف للمنطوق، حتى رحمك الله، حتى وإن كان المنطوق مخالف للمفهوم. بمعنى لو خالفنا زي ما تكلمنا في حديث الإهاب الذي دبغ إذ لم يدبغ، هذا غير وارد في المنطوق، ولكن جاء بمفهوم مخالفة النص. المفهومات فيها خلاف بين علماء الأصول، منهم من أوجبها ومنهم من أنكرها. الذي أوجبها قال لنا معلومة بدليل الخطاب، هي معلومة بالاستقراء من دليل الخطاب. والذي أنكرها قال كيف يقدم عمل العقل البشري على نص من الوحي الشريف؟ ما لما أجي أقول لك أنا النهاردة الدباغ الذي لم يدبغ يبقى على أصل عدم إباحته، لأن الشرط تخصيص، فلما انتزع الشرط إذ لم يدبغ فقالوا يظل الأمر على حاله. إيه هو الحال؟ الذي كان قبل وفاته بعام، نذكر في الكلام ذكرناه في كلام ابن رشد. طيب، يبقى المفهومات هنا عمل عقلي، أنا بستنتجه أنا وأنت وفلان 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 من طلاب العلم، بنستنتج هذا الكلام. كيف توجد حكم شرعي من عقلك أنت فأنكرته الظاهرية ومنحها على نحوه؟ ولهذا استدل العلماء بالمفهومات على نصوص وردت في كتاب الله عز وجل، ورد بها أحكاما على المفهوم لا على المنطوق، كقول الله تعالى ولا تقل لهما أف. النص ورد في لفظ الأف، والأف لفظ في اللغة العربية أقل ما يقال عند الاستنكار، يعني أقل شيء يقال إذا استنكر القائل قوله أو فعلا أو أمرا معين يقول أف، الهمزة والفاء، خلاص. طيب، لما نفهم من هذا الأمر ولا تقل لهما أف، التحريم ورد على أقل أمر في الاستنكار، هل يباح الضرب؟ هل يباح السب والشتم؟ ها، خرجت من هنا مفهوما لقاعدة: إن ورد الحكم في الأدنى فالأولى به الأعلى. إن كان الحكم ورد في شيء قليل فالأولى به يأتي في الكثير، كما قيل ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. خلاص. ليه؟ لأن قالوا بالمفهوم هنا تحريم الضرب أولى. إن كان التحريم ورد في لفظة الأف فيكون الضرب أولى، الشتم أولى. أولى بإيه؟ أولى بالتحريم. فقالوا هذه النصوص تدل على المفهوم بالمنطوق. فين المنطوق؟ بالنص الذي قال فيه الله تعالى هكذا: ولا تقل لهما أف، ولا تقل، في نهي عن القول حتى بالأف دي. يبقى بناء على ذلك لا تضرب، لا تشتم، لا تسب، لا تقول قولا أعلى من الأف. طيب هذا عليه كل المفسرين تقريبا في الآية. منين؟ من فحوى خطاب هذه الآية. كذلك لما يقول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكقول الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فين؟ قالوا من المغرب إلى الفجر، بالجمع بينها وبين آية الخيط الأبيض والأسود. طيب لو حدث الجماع في ليلة إلى ما قبيل الفجر ثم حدث الاغتسال ما فيما بعد الفجر، هل يجوز الإنسان أن يصبح صائما وهو جنوبا؟ قالوا بالجواز. ليه قالوا بالجواز؟ قالوا أن مفهوم الآية دل على أن الفعلة كانت في وقت معين، فلم تمنع وجودها في وقت آخر، فلم تمنع وجودها في وقت آخر. ولو كان منع وجودها في الوقت الآخر لكان هناك دليل على ذلك، لأن العبادات الأصل فيه التوقف، العبادات الأصل فيه التوقف. فجاز لإنسان أن يجامع زوجته قبل الفجر ويغتسل بعد الفجر في رمضان، لكن الجماع بعد الفجر قالوا عليه كفارة في الحكم المعروف المعهود. خلاص. طيب منين استنتجوا هذه الأحكام؟ من مفهوم الآيات. الإباحة في وقت معين لم تدل بعدم المنع في وقت آخر. ما دلتليش على كده؟ الكلام اللي احنا بنقوله ده بنسميه فحوى خطاب النص، مفهوم ورد للفقيه من النص. خلاص. اللي بيسميه علماء الأصول دليل الخطاب. طب الخطاب في حد ذاته دليل، الخطاب في حد ذاته دليل. إباحة الطعام من المغرب إلى ظهور الخيط الأبيض من الأسود في الفجر. خلاص. طيب هذا الدليل دل على أمر آخر لكن ليس بمنطوقه لكن بمفهومه، فسموه دليل الخطاب. يبقى الخطاب في حد ذاته دليل على كونه منطوقا، ودليل الخطاب دليلا آخر بمفهوم هذا المنطوق. قدم بهذه المسألة ليتكلم عن مسألة أخرى قال فيها: الرابعة تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره. بالاسم كما قلنا في مفهوم اللقب. يعني ايه مفهوم اللقب؟ لو ورد لقب معين في الآية كما ورد عند ابن رشد في قضية الدم المسفوح، لما ورد لقب المسفوح خصص الحكم خلاص، وقلنا بتخصيصه عن الغير مسفوح، فإن ورد الحكم في المسفوح خرج منه الغير مسفوح، والعكس. فهذا مفهوم اللقب، لأن الله عز وجل لا يوجد كلمة كما قدم الإمام البيضاوي في نص هملا ليس لها معنى. طالما هو ذكر هذه النصة لماذا نص عليها؟ لماذا جاء بها؟ من باب أولى لو شلناها من هنا ما كان موجودة خلاص، لكن لو تشالت من مكانها تغير الحكم الشرعي تماما. يبقى إذن وجودها لها فائدة منها. تعليق الحكم بالاسم أي باللقب لا يدل على نفيه عن غيره، وإلا لما جاز القياس. لو أن الحكم الذي ورد في حرمة الخمر خص الخمر فقط تماما، هل يقاس على الخمر كل ما كان فيه نفس علة تحريم الخمر كالحشيش والمخدرات ومشاكل هذه الأمور، أم أن الحكم الوارد ورد على صفة معينة ومن دخل تحت هذه الصفة دخل فيه الحكم؟ ليه؟ لأن القياس رد فرع ليس له أصل، ملوش حكم، لفرع آخر له حكم بعلة تجمع بينهما. أربع أركان سموها أركان القياس: رد فرع ليس له حكم كحكم النبيذ. ما حكم النبيذ؟ هذا فرع ليس له حكم. لفرع الخمر، له حكم الحرمة بعلة تجمع بين النبيذ وبين الخمر وهي الإسكار. طيب لو كان الإسكار ده ورد في الخمر فقط هل ينفع قيس على النبيذ؟ قال لا، ما كان الحكم معلقا على لقب إلا ودخل فيه أو دخل تحت هذا اللقب فرع آخر أخذ نفس الحكم الموجود. فلو خصصنا بهذا الأمر لما جاز عملية القياس أصلا. هتقيس على إيه؟ ما أنت أركان القياس عندك أربعة، الفرع اللي أنت عايز حكمه، والفرع الثاني اللي هتقيس عليه، ولابد أن يكون ليه حكم شرعي وعلة تجمع بين الاثنين. فلو كان حكم الحرمة ورد عن الخمر فقط ليس إلا، لما جاز أن يقاس عليها النبيذ، ويقاس على الخمر المخدرات، ويقاس على الخمر كذا، ويقاس على فأي مشروب أو مأكول وردت فيه علة تحريم الخمر جاز أن يقال عليه نفس الحكم الذي ورد في الخمر. خلاف لأبي بكر الدقاق واحد من أئمة الشافعية الكبار أنكر هذا الأمر وقال أن كل موصوف باسم خص به بهذا الوصف فقط، وهذا خلاف لما عمل به في اللغة، لأن الأصل نحن بنستخدم هذا الأمر يسموه مفهوم اللقب مثلا، وهذا اللقب الموجود ليس خاصا بالملقب به، بل ستجد فلان هذا لقب بلقب وفلان لقب بلقب وفلان لقب بلقب ونفس اللقب هو هو، كما تسمع عن فلان القاضي وفلان القاضي وفلان القاضي وفلان. لو كان اللقب خاص بالأول لما جاز أن يلقب به الثاني، هذا استعماله لغة، وإذا استعمل لغة فلا بد أن يكون للمصطلح المستعمل في أكثر من مجال أكثر من حكم، فيدخل فيه كل من دخل تحت هذا اللقب. وبإحدى صفتي الذات انتقل إلى مفهوم آخر سمى مفهوم الصفة، مفهوم الصفة التي يتصف بها الذات. لما تسمع حديث البخاري الذي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه يتعهد ثيابه لما سمع أن النبي قال لعن الله المسبل والمنان، فالمسبل هو الذي يطيل ثيابه إلى الأرض أو ما دون الكعبين اللي بعد الكعبين نتوء الكعب يمينا ويسارا، فكان يتعهد الصديق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذلك؟ قال لا، ليس من ثياب قومي، لأن القوم تعودوا على أن يرخوا الثياب، قوم الصديق تعودوا على ذلك. فقال لست منهم يا أبا بكر من جر ثوبه خيلاء، شوف الوصف خيلاء فهو في النار. فقالوا هذا مقيد بصفة الخيلاء. طب الصفة دي صفة لإيه؟ لذات الثياب، فلو الثياب جرت للخيلاء وقع عليها الحكم هو النار، لو جرت لعادة لعرف عند الناس لأمر معين خرج به عن صفة الخيلاء خرج به عن الحكم الشرعي الموجود. وبإحدى صفتي الذات مثل في سائمة الغنم الزكاة، هذا ليس حديث، في سائمة الغنم الزكاة هذا ليس حديث، ولكن جملة استنبطها الفقهاء من حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الزكوات. السائمة هي التي ترعى بلا جهد، سائمة يعني متروكة للرعي بلا جهد من الراعي، يأخذ غنمه ويطلع في الصحراء أو يطلع في مكان فيه حشيش وفي كذا وفي كذا تأكل الغنم، يكون فيها ذكاء على كل 40 كما قال في النص، هذه جملة كده أخذوا منها هذه كقاعدة، يعني أن في كل 40 سائمة واحدة فيها ذكاء. طب المعلوفة التي يقوم عليها الراعي ويعلفها بيده وبجهده ويشتري بماله وبحر ماله هذا ليس فيه زكاة، يبقى اختلفت هذه عن ذاك. طيب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السائمة من غير السائمة؟ قالوا هذا مقيد بالصفة، فإذا اتصفت هذه الأنعام بأنها سائمة تقع فيها الزكاة، وإذا لم تختص بأنها سائمة أي غير سائمة معلوفة لا تقع فيها الزكاة، وهذا بالاتفاق بين الفقهاء. وهذه من الأدلة التي استدل بها الجمهور على قول الظاهرية بأن المفهومات ليست بحجة. قالوا لماذا تقول ليست بحجة والإجماع انعقد على أن الزكاة تقع في السائمة ولا تقع في غيرها؟ وهذه قاعدة خرجت عند الفقهاء حتى ظنها البعض أنها حديث، هي ليست بحديث. في سائمة الغنم الزكاة يدل على ماذا؟ يدل على وجود ما يسمى بمفهوم الصفة، بمفهوم الصفة، ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى. يعني لو التخصيص الذي خصص فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو النص القرآني خصص فذكر صفة معينة، لو لم يكن هذا التخصيص واردا لحكم شرعي فلماذا ورد؟ ليه جاء به الوحي طالما أن وجوده هذه؟ لو تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كل 40 غنمة واحدة كده، دخلت فيها المعلوفة وغير المعلوفة، دخلت السائمة وغير السائمة، تمام؟ فهل يستوي الذي قام بجهد وبماله ودفع فيه وجاء بالعلف وقام بعلف الغنم مع الذي تركها سائمة في أرض الله عز وجل تأكل من خشاش الأرض؟ هل يستوي المنفق مع غير المنفق؟ هذا غير عدل. ولذلك كان التخصيص بذكره بصفة السائمة حتى يخرج السائمة من غير السائمة في الحكم. فقال: ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى خلافا لأبي حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين والغزالي. خلافا لأبي حنيفة، لأن أبو حنيفة عنده المفهوم ليس بحجة، لأنه عمل فلان وعلان لا يقدم على الوحي. وابن سريج أيضا لأنه قاضي قضاة الأحناف من القضاة المعروفين في بغداد وغيرهم، والقاضي المقصود به الباقلاني إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، من كبار 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 الأصوليون، وهو إمام من أئمة الأصول. إذا قيل في كتب الأصول القاضي فيصرف على الباقلاني، رغم عندنا القاضي أبو يعلى عند الحنابلة، فإذا ذكر عند الحنابلة لفظ القاضي ولم يعرف به يعول على الباقلاني، أما إذا ذكر في كتب الفقه عند الحنابلة بالقاضي فيعول به على أبو يعلى. كتب الأصول التي ذكرت لو ذكر القاضي يكون به الباقلاني، فإذا ذكر القاضي بلا تعريف هذا لقب اختص به الباقلاني واختص به أبو يعلى أيضا. حتى في كتب الحنابلة إذ لم يخصص بأبي يعلى فيصرف على الباقلاني، إلا في كتب الفقه فالقاضي هو أبو يعلى، وأبو يعلى الحفيد وليس الجد، لأن عندنا أبو يعلى الجد وعندنا أبو يعلى الحفيد. وإمام الحرمين هو عبد الملك الجويني إمام الحرمين في زمانه، والإمام الغزالي. لكن النقل عن القاضي وعن إمام الحرمين وعن الغزالي، نقل البيضاوي عنهم بأنهم ينكروا المفاهيم فيه نظر، الكلام فيه نظر. فلو رجعت إلى كلام القاضي الباقلاني وإمام الحرمين، القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد، وإمام الحرمين في كتابه البرهان، والغزالي في كل كتبه كتب الأصول، ستجد على غير المنقول هنا من إمام البيضاوي، فنقل نقلا يعني جانبه الصواب، هذا لم يكن معهودا على هذه الأئمة التي نقل عنهم. ثم قال: لنا أي والكلام للبيضاوي في حجية المفاهيم، لنا ردا على من ذكرهم في أنهم ينكروا حجية المفاهيم، أن المتبادر من قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، ومن نحو قولهم الميت اليهودي لا يبصر، وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة. مطل الغني ظلم، المطل هو عدم الدفع مع المقدرة، عدم الدفع مع المقدرة. طالما أن النبي خصص الغني يبقى إذن لو ماطل الفقير فلم يكن ظلما، لأنه عنده عدم المقدرة على الدفع، فإن مطل جاز له ذلك وخرج عن الظلم المعهود في النص. فقال البيضاوي وكأن قوله يقول أنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر كلمة الغني لدخل فيه القادر وعدم القادر، لكن ذكره للغني الذي يماطل في سداد دينه هذا هو عين الظلم. أما الفقير الذي لا يجد خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الغني، فمفهومه يخرج الفقير من هذا النص، فكأن النص واقع على الغني فقط ويخرج منه الفقير. هذه ليست دعوة للفقير أن يماطل، ولكن الفقير إن وجد سد دينه لأن هذا أولى، لكن إن لم يجد وماطل فخرج عن الظلم لعدم المقدرة بالدفع والسداد. ونحو قولهم الميت اليهودي لا يبصر، جملة، هذه جملة ليست من الأحاديث لكن كانت معهودة عند العربية قديما، لا سيما لما جاء صدر الإسلام وقالوا على اليهود الذين لم يسلموا وكأنه يعولون على البصيرة، ما عنده بصيرة. طيب هل المفهوم هنا بأن الميت غير اليهودي يبصر؟ قالوا لا، لكن هذه من البلاغيات الموجودة على أن ما عنده بصيرة، لكن استدل بها الإمام البيضاوي هنا كأن حكمة كانت تقال قديما، وأن مفهومها هذا هنا خاطئ، ليه مفهومها خاطئ؟ لأن معناها ليس بالمعنى الحرفي الموجود، أن اليهودي لا يبصر. طيب غير اليهودي لو مات هل يبصر؟ لا، لا يبصر. فقال هذه من الممدوحات التي ذكرها شراح البيضاوي على أنه يستدل بكلام العربية وبحكم أهل العربية، وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو النص القرآني وردت فيه لفظة معينة، لقب معين، صفة معينة، يبقى لابد أن يكون له فائدة ولم يكن هملا موجودا في النصوص. وتخصيص الحكم فائدة وغيرها منتف بالأصل فتعين، أي تعين وجود اللفظة التي وردت في النص لابد أن يكون لها فائدة، وإلا لو لم يقر الإنسان بذلك أو المجتهد لم يقر بذلك يكون مدعي بأن الله أنزل في كتابه أو نبينا أجرى على لسانه كلاما هملا لا فائدة لها. وأعظم هذه الفوائد الأحكام الشرعية التي تنبني على مثل هذه الألفاظ، ما وردت في النص إلا لفائدة، وغاية الفوائد الحكم الشرعي الذي ينبني عليها، وأن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه، والأصل ينفي علة أخرى فينتفي بانتفائها، أن ترتيب الأمر بهذه الصفات الموجودة ما وجدت إلا لعلة في الحكم. لما نقول الغني يبقى العلة هنا خروج الفقير، السائمة العلة هنا خروج المعلوفة، يبقى هنا العلية التي وجدت مترتبة على وجود اللفظة. لو أن اللفظة هملة لا أثر لها ولا فائدة من ورائها، فأين العلة في الحكم؟ أين العلة في الحكم؟ فينتفي الحكم بانتفاء علته. لو أثبتنا فائدة لهذه اللفظة نثبت أن هذه اللفظة لها علة في وجودها، ثم بالتالي طالما أن فيها علة يبقى لابد من وجود حكم يترتب على هذه العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أقف إلى هذا الجزء إن شاء الله، ونتكلم على رد الإمام البيضاوي في قولة أخرى قيل لو دل لدل إما مطابقة أو التزاما، وهؤلاء الذين يقولون ردا على كلام البيضاوي نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونتكلم فيه المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.